الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال العلامة السعدي رحمه الله لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يحب إذا كان المقصود هو الحج وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب فإن هذا هو الحرج بعينه. وفي قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام دلالة على أمور أحدها الوقوف بعرفة وأنه كان معروفا أنه ركن أركان الحج فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة وذلك أيضا معروف في كل ليلة النحر بائتا بها وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدا ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه. الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب. الرابع والخامس أن عرفة مزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. السابع أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. واذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين أي اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن والمقصود من هذا الإفاضة كان معروفا عندهم وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بميناء ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك. ولما ما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكرات آخر المناسك أمر تعالى عند الفراغ منها بالاستغفار والإكثار من ذكره في استقبال الخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها. وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق. لكن من يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة فهذا حقيق بالمقت ورد العمل كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر. ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم ولكن مقاصدهم تختلف منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين وافتقر إليه في مهمات دينه ودنياه وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاء دائرا بين العدل والفضل يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا قالوا في هذا الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحصل وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراحة وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخر هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار رحمك الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه. يقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم بالتجارات ونحوها من المكاسب التي حلها الله عز وجل وابتغاء الفضل من الله عز وجل هو ابتغاء الرزق الحلال بالبيع والشراء وغير ذلك من أنواع المكاسب ومن ذلك الإجارة، فهذا مما أحله الله عز وجل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فابتغاء الفضل هو طلب الرزق الحلال بالوجوه المباحة والأسباب المباحة. وكان الناس يتحرجون من ذلك في أول الأمر لأن الذاهب ذهب من أجل العبادة من أجل النسك، فكيف يلتمس أمرا من أمور الدنيا وهو ذهب وسافر من أجل عبادة الله عز وجل؟ فنفى الله سبحانه وتعالى الحرج في ذلك، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن تيسيره على العباد. فقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وإن كان الانشغال التام بأمر النسك هو الأكمل والأحسن، لكن إن احتاج الإنسان إلى بيع وشراء وإجارة فليس عليه في ذلك حرج، لا جناح عليه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات، والإفاضة من عرفات تكون بعد مغيب الشمس، وذكر الله عز وجل الإفاضة ولم يذكر الوقوف، فإنه منتهى الإفاضة لبيان أن الوقوف يجب إلى ذلك الوقت. فلو قال: إذا وقفتم في عرفات، فقد يفهم من ذلك الوقوف في أي وقت من الأوقات وعدم الاستمرار في الوقوف إلى وقت الإفاضة. فعلى كل، الوقوف الواجب إلى وقت الإفاضة المعلومة وذلك عند مغيب الشمس. فإذا أفضتم أي وقفتم واستمر بكم الوقوف إلى أن أفضتم من عرفات بعد مغيب الشمس، والوقوف بعرفة كما هو معلوم هو ركن الحج الأعظم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن يعمر: الحج عرفة، الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج. ولهذا من أدرك عرفة يأتي بما بعد ذلك من المناسك، قال عز وجل: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فلا يكون ذكر الله عند المشعر الحرام إلا لمن أدرك عرفة. أما من فاتته عرفة فلا يأتي بالمناسك التي بعد ذلك، لأن الحج عرفة، ومن لم يدرك عرفة فقد فاته الحج ولم يدرك الحج. فإذا أحرم الإنسان بالحج ثم انطلق ولم يدرك عرفة وقد أحرم بالحج، فهنا يقال قد فاته الحج لأن الحج عرفة، فلا يقال له اذهب وأتي بما بعد عرفة من المبيت بالمزدلفة ومن رمي جمرة العقبة ومن النحر والحلق والمبيت بمنى في أيام منى، لا يأتي بهذه الأفعال، لأن هذه الأفعال تفعل في لمن أدرك عرفة، فالحج عرفة، والله عز وجل أمر بتلك الأفعال بعد الإفاضة من عرفة، فمن أدرك الإفاضة من عرفة فيأتي بما بعد ذلك. فهذا الذي فاته الحج يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة إذا أحرم بالحج ثم ذهب إلى عرفة وقد انتهى وقت الوقوف، طلع الفجر من يوم مزدلفة، فلا يقال له استمر بفعل المناسك لأن الحج قد فاته بفوات عرفة، وإنما يقال لو تحلل بعمرة، فإن الإحرام لا يترك الإنسان من غير تحلل، لابد أن يتحلل منه، والتحلل إما أن يكون بحج وإما أن يكون بعمرة، أو تحلل المحصر الذي منع من النسك، ويكون ذلك بالهدي، يعني المحصر يكون بالهدي، ينحر هديه ويحلق شعره. فمن دخل في الإحرام فإنه لا يخرج منه بما يريد، يخرج منه إما بتحلل من الحج إما بحج يتحلل به، وإما بعمرة يتحلل بها، وإن كان محصرا فيكون بنحر الهدي وبالحلق، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، فجميع مزدلفة داخل في المشعر الحرام، وسماه الله عز وجل مشعرا حراما لأنها من جملة الحرم. أما عرفات فهي المشعر الحلال خارجة عن حدود الحرم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمبيت بمزدلفة، وذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام أو المبيت بمزدلفة من الواجبات. وليس من الأركان. فاذكر الله عند المشعر الحرام، ويدل على ذلك أن الوقوف ممتد إلى طلوع الفجر، الوقوف بعرفة ممتد إلى طلوع الفجر، وهذا ما يدل على أن المبيت بمزدلفة لا يعد ركنا، فإن الركن لا يزاحمه ركن آخر، فغاية ما يقال أنه من الواجبات. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام بات في مزدلفة وصلى الفجر فيها، وقبل ذلك صلى المغرب والعشاء جمعا وقصر العشاء وجمع جمع تأخير، ثم بات وصلى الفجر في أول وقتها، ثم وقف عند جبل قزح وقال: وقفتها هنا، وقفتها هنا، ومزدلفة كلها موقف. وقف حتى أسفر، ثم دفع من المزدلفة بعد الإسفار واشتداد الضوء قبل أن تطلع الشمس، خالف بذلك المشركين. فقال الله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فهدى الله عز وجل على ذكره: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قالوا: واذكروه كما هداكم. كرر الذكر مرتين، وهذا لأهمية الذكر ولأهمية هذه العبادة. فيذكر الله عز وجل، وذكر الله من شكره كما هداكم، ومن أعظم الهداية الهداية للإسلام، ومن جملة ذلك الهداية لمناسك الحج. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، فكانوا في ضلال مبين قبل أن يهديهم رب العالمين سبحانه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، المراد بذلك الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة. والعلامة السعدي رحمه الله فسرها بالإفاضة من مزدلفة إلى منى، والصواب أن المراد بالإفاضة من عرفة إلى مزدلفة. لكن الذي أشكل على العلامة السعدي أن الله عز وجل ذكر الإفاضة من عرفة قبل ذلك في قول: فإذا أفضتم من عرفات، ثم قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. كيف يقال أفيضوا إذا أفضتم من عرفات ثم يقال ثم أفيضوا من عرفات وقد حصلت الإفاضة قبل ذلك؟ فلهذا تأول الآية على أن المراد بها الإفاضة من مزدلفة إلى منى. والصواب في ذلك أن المراد بالإفاضة الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة في الموضعين، الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة. وبهذا جاءت الأحاديث في صحيح مسلم وفي غيره في تفسير الآية، وأن كفار قريش كانوا يقولون، يزعمون أنهم الحمص، أي هم المتحمسون، أو الحمص هم المتحمسون لدينهم، وأنهم أصحاب الحرم، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا يقفون في عرفة. فخالف ابن أبي علي الصلاة والسلام ووقف بعرفة ودفع من عرفة، فنزلت هذه الآية لهذا المعنى كما ذكر ذلك الصحابة الكرام، وهي قول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أفيضوا من حيث أفاض سائر الناس غير قريش، وكانوا يفيضون من عرفة ولا يفيضون من مزدلفة لترتيب الأخبار. نعم، لترتيب الأخبار وليست لترتيب الفعل، والترتيب قد يكون من قبيل ترتيب الأخبار والأمر لا من قبيل ترتيب الفعل، فالترتيب من قبيل ترتيب الأخبار: افعلوا كذا وليكن إفاضتكم من كذا لا من كذا، فهو ترتيب في الأمر والخبر لا ترتيب في الأفعال. نعم. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أي من عرفة، أي من عرفة. لكن الله عز وجل أمر الناس عموما، أمر الناس عموما أن يفيضوا من عرفة إلى مزدلفة، ثم أمر أمرا خاصا لأهل الحمص، لأهل الحمص أنهم أيضا يفيضوا كما يفيض الناس، فأهل الحمص يفيضون من عرفة. أي نعم، فيما يتعلق بالإفاضة من عرفة ذكر الله عز وجل نعم أمرين، ذكر الله عز وجل أمرين: أمر لعامة الناس وأنهم يفيضون من عرفة إلى مزدلفة، ثم أمر أصحاب الحمص الذين خالفوا في هذه القضية بأمر خاص، أي أنتم معشر الحمص أيضا أفيضوا كما أفاض الناس ولا تخالفونهم في ذلك. فيكون الترتيب كما عرفنا من باب الترتيب الترتيب في الأوامر وفي الأخبار، لا الترتيب في الفعل. لو قال شخص نعم شخص الآخر صلي الصلوات المكتوبات وتطهر لصلاتك، ليس المعنى أن التطهر يكون بعد الصلوات، أي افعل هذا وافعل هذا. أي نعم افعل هذا وافعل هذا. أما الترتيب في الفعل فإن فعل الوضوء قبل الصلاة، نعم فعل الوضوء يكون قبل الصلاة، إذا الترتيب في الفعل فعل الوضوء يكون قبل الصلاة. لكن إذا أما في الأمر فلا بأس بذلك، أن يقدم هذا ويؤخر هذا، افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، الغرض أنك تفعل جميع هذه الأمور وتستجيب لله عز وتستجيب للشرع في هذه الأمور. أما الأفعال نعم فلا بد أن ترتب على حسب الترتيب الشرعي. فالمراد ثم أفيض من حيث أفاض الناس، الترتيب في الخبر والأمر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شرح العمدة، وليس المراد بذلك الترتيب في الفعل. وهو كما قلنا أول الآية من قبيل الأمر العام للناس عموما، فإذا أفضتم من عرفات هذا العموم الناس، ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل أمرا خاصا لأهل الحمص الذين هم أهل قريش أهل الحرم، فإنهم كانوا يقفون في مزدلفة ولا يقفون في عرفة ويخالفون الناس بذلك، فقال الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أي نعم، فالآثار عن الصحابة كما علمنا في الصحيح في تأويل الآية على هذا المعنى، ولهذا سار على هذا أكثر العلماء في تأويل هذه الآية، لكن الذي خالف في ذلك دعاه هذا الإشكال، كيف يقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات ثم يقول ثم أفيضوا من عرفات وقد حصلت لهم الإفاضة من قبل، فيقال هذا من قبيل ما هو من قبيل الترتيب في الأفعال حتى يحصل الإشكال، وإنما من قبيل الترتيب في الخبر والأمر. ويقال نعم الآية الأولى فيها الأمر العام للناس عموما، والآية الثانية فيها الأمر الخاص لأهل الحمص أنهم نعم يفيضوا كما يفيض الناس ولا يخالفونهم في ذلك، والمراد بالناس سائر العرب غير كفار، نعم غير قريش، نعم سائر العرب غير قريش. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، وحث الله عز وجل على استغفاره بعد فعل هذه المناسك العظام، كما حث الله عز وجل على استغفاره بعد قضاء الصلاة وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فحث الله عز وجل على ذكره بعد انقضاء الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر بعد الانقضاء من صلاته فيستغفر ثلاثا، فالاستغفار والذكر بعد العبادات من العمل الصالح. وهكذا حث الله عز وجل نبيه بعد أن قضى ما أمره الله به من أمر النبوة وتبليغ الرسالة، فقال فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فحثه على ذكره وعلى استغفاره بعد أن أتم الواجب العظيم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. ثم أفيض وهكذا بعد صلاة الليل، نعم بعد وبالأسحار هم يستغفرون، والأسحار هم يستغفرون، فيستغفر الإنسان ربه بعد العبادات العظيمة ويذكر ربه بعد العبادات العظيمة. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد ذكر أن الناس في الجاهلية كانوا إذا أتموا منسك الحج ذهبوا إلى الجمرة وتذاكروا مناقب الآباء والأجداد، وتغافلوا عن ربهم سبحانه وتعالى، فيجتمعون في ذلك الموضع ويتباهون بمناقب ومآثر الآباء والأجداد، ويذكرون آباءهم وأجدادهم وما معهم من المناقب والفضائل والمكرمات، ويدعون ربهم سبحانه وتعالى أن يعطيهم ما أعطى آباءهم من أمر الدنيا، فيذكرون مآثرهم ويدعون ربهم أن يعطيهم ما أعطى الآباء والأجداد من أمور الدنيا. فهكذا كان الناس في الجاهلية. فقال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أي لا تفعلوا كما كان عليه أهل الجاهلية من ذكر الآباء والأجداد ومآثر ومناقب الآباء والأجداد وطلب الدنيا أن تكونوا مثلهم في أمر الدنيا. فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، وهؤلاء كفار قريش ومن شابههم في ذلك، فكانوا يدعون الله عز وجل أن يمن عليه مثل ما من على آبائهم وأجدادهم من أمور الدنيا، فلا يطلبون إلا الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة. ومنهم من يقول، وهؤلاء هم أهل الإيمان، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهؤلاء أثنى الله عز وجل عليهم. وفي حديث أنس في الصحيحين قال: كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية، فمن أعطاه الله عز وجل حسنة في الدنيا فقد أعطاه جميع الخير وصرف الله عنه جميع الشر، ومن أعطاه الحسنة في الآخرة فقد أعطاه أيضا جميع الخير وصرف عنه جميع الشر. فهو من أجمع الأدعية ومن أحسنها ومن أكملها. إلى هنا والحمد.